السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا الليلة يا أحبابي عن شخصية عظيمة، شخصية مبهرة. إذا أردت أن أختصر خصالها في كلمة واحدة قلت القوة. القوة مع النفس، القوة مع الناس، القوة مع السلطان، القوة في أخذ العلم، القوة في بلاغ العلم. كان شخصية مبهرة، حسب تعبيرنا الكاريزما الشخصية عنده طاغية، نفسه قوية، إذا تشبع برأي فإذا هو أصلب من الصم الصلاب، لا تزحزح عنه ما دام على غاية القناعة به. المؤشر لتزحزح عن رأيه تغير قناعته، أما ما دام متشبع بهذا الرأي قناعة فهو من أصلب الناس في الأخذ به. ذلكم هو سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام. لكن قبل أن ندلف إلى القوة نبدأ بالضعف. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وفي أمرين مهمين أذكرها في بداية حياته. أولا، إن نشأته لم تكن فيما يبدو للناس تؤهله لذلك، لا تؤهله لعلم ولا لقيادة، فقد نشأ في كنف أب فقير يكسب قوته يوما بيوم. وكان أبوه عامل يشتغل باليومية، يسرح في السوق، يعمل عمل هنا وعمل هناك، يكسب قوته يوما بيوم. وكان يأخذ معه ابنه عبد العزيز يشتغل معه، وكان يصلي في دمشق في المسجد الأموي، وكان في المسجد الأموي شيخ من فقهاء الشافعية اسمه الفخر بن عساكر. وفيما يبدو لي أن حالتهم زي حالة العوام في كل بلد، عامة الناس الطيبين يأتون إلى الفقهاء والمشايخ ويسلمون عليهم ويقدمون لهم أولادهم. فكان عبد السلام يسلم على الفخر بن عساكر ويقدم له ولده عبد العزيز. وكان الفخر بن عساكر فقيها مربيا يرى شعلة الذكاء في وجه هذا الصبي. ثم يشاء الله وربك لطيف في تدبيره، إن ربي لطيف لما يشاء، أن تأتي السعادة لهذا الولد في ثوب المصيبة. فقد توفي أبوه، فلما توفي أبوه وانقطع مورد الرزق الذي يقتات منه، أتى إلى الشيخ الفخر بن عساكر، أتى هذا الصبي يعرض على الشيخ حاله والنبوة مات. فقام الشيخ بن عساكر ووظفه في الجامع الأموي بوظيفة مساعد فراش، مساعد للخدم، وصار يبات في الجامع الأموي. وكانت هذه بداية السعادة له، لأنه يخدم في الجامع الأموي يرى حلق العلم ويرى مظاهر العلم، ولذلك توجه في طلب العلم. وقام الشيخ الفخر بن عساكر بكفالته فدخل في الكتاب وتعلم وحفظ القرآن، لكن حفظ على كبر في سن البلوغ، ولذلك يقال على العز بن عبد السلام طلب العلم على كبر بعد البلوغ. كانت رعاية الفضل بن عساكر الفخر بن عساكر، وهذه النقطة الثانية، رعاية حفية بهذا الصبي، ولذلك فإني أحتسب عند الله للفخر بن عساكر أن كل عمل خير عمله العز بن عبد السلام في حياته أن لهذا الشيخ مثل أجره، فهو الذي رعاه وهو الذي وجهه وهو الذي سلك به طريق العلم. فرحم الله أولئك العلماء، كانوا علماء فقهاء مربين، علماء أمة وعلماء عامة. أما العز بن عبد السلام فإنه بعد أن تأهل انطلق حسب تعبيرنا بسرعة الصاروخ، فإذا هو فقيه، وإذا له حلقة في الجامع الأموي، واشتهر صيته، فعينه الملك الصالح إسماعيل خطيب الجامع الأموي. وكان هذا الرجل ذو الشخصية القوية خطيبا فصيحا مبهرا، ولذلك انتشر ذكره في الآفاق وملك قلوب الناس واجتال قلوب الناس إليه، ليحصل له بعد ذلك مواقف منها ما يدل على قوته مع نفسه. في يوم الأيام أفتى فتوى ثم تبين له خطأها، فبعث منادي ينادي في الأسواق إن فتوى الفقيه الشيخ خطيب الجامع الأموي العز بن عبد السلام خطأ. بالله عليكم يا أخواني، من هو الذي يملك هذه القدرة النفسية ليعلن خطأ في المجامع؟ ثم حصل بعد ذلك موقف خلد هذا الإمام، خلد العز بن عبد السلام. وقبل لا نذكر الموقف لابد نتصور الجو اللي كان. كانت مصر والشام دولتين يحكمها أقارب من الأيوبيين. مصر يحكمها الصالح أيوب، والشام يحكمها الصالح إسماعيل، وكان بينهم منافسة وحروب مع أنهم أقارب. وإذا بملك الشام الصالح إسماعيل يتحالف مع الصليبيين، ومن ضمن المعاهدة حتى يستنصر بهم على الصالح أيوب ملك مصر، من ضمن المعاهدة اللي تعاهد فيها مع الصليبيين أن يسلمهم بعض حصون المسلمين حتى يعينون على ملك مصر الصالح أيوب، ومن ضمن الصلح أن يسمح لهم بدخول دمشق لشراء السلاح، ويعلم العز بن عبد السلام بذلك فيصدر فتوى بتحريم بيع السلاح على الصليبيين، ويقول يحرم بيعه لأننا نعلم أنهم يقاتلون به إخواننا المسلمين. وقطع الدعاء للسلطان اللي عينه خطيب في الجامع الأموي الصالح إسماعيل، اللي عينه خطيب في الجامع الأموي قطع الدعاء له في الخطبة، وأبدل الدعاء له بدعاء آخر وهو قوله اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وبلغ الخبر لملك الشام الملك الصالح أيوب، فعزل العز بن عبد السلام، عزل عن التدريس وعزل عن الخطابة وسجنه، ثم أفرج عنه. فتحمل العز بن عبد السلام وخرج من دمشق متجها إلى مصر، وفي طريقه إلى مصر اعتقل في القدس لأنها تبع الملك الصالح أيوب. اعتقله الأمير داود الأيوبي حتى وصل الملك الصالح إسماعيل إلى القدس ليلتقي مع الصليبيين هناك يكملون المفاوضات. فلما وصل أرسل مندوب من عنده اللي هو الملك الصالح إسماعيل اللي اعتقل عز بن عبد السلام وفصله، أرسل إليه مندوب من عنده يقول له اذهب إليه وحاول فيه وقل له إن الملك بيرجعك المناصب وبيرجعك للخطابة وبيرجعك لكل ما كنت عليه، بس تعال وتعذر منه وقبل يده، والملك تراه من كل خير قريب، إذا جيته أبدا إن شاء الله ما هو مخالف، أنا مستعد أتوسط لك ومستعد أبذل مساعي تعال. فلما ذهب هذا الوسيط إليه وقال له هذا الكلام، نظر إليه العز بن عبد السلام كأني أنظر إلى عينيه تشعان، نظر إليه بازدراء وقال لو جاء هو يريد أن يقبل يدي ما أذنت له، كيف ترين أنا أقبل يده؟ أنا في واد وأنتم في واد. فلما نقل الخبر إلى الملك الصالح إسماعيل أمر أن يسجن في خيمة جنب خيمته، وكانوا قواد الصليبيين عنده وسهروا في الليل، وكان الشيخ في خيمته في الليل يقرأ ويتهجد. فكانوا وهم في خيمة الصليبيين وهم في خيمة الصالح إسماعيل يسمعون قراءته وتهجده، قالوا ما هذا الصوت؟ من هذا الذي يقرأ؟ قال هذا أكبر قصصنا، أكبر قصصنا، هذا هو مسجون الآن في الخيمة هذه لأنه معترض على الاتفاقية التي أنا أبرمها الآن معكم. فقالوا له هذا لو كان عندنا كان غسلنا رجليه وشربنا مرقتها. وأطلق عز الدين بن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، فاتجه إلى مصر فاقد مناصبه، فاقد وظائفه، كان في مصر في الشام سجين، وهو في الطريق إلى مصر استقبله أمير الكرك، خرج إليه وخرج معه القاضي وخرجوا معه وجهاء الكرك واستقبلوه في الطريق وقالوا له: يا شيخ تفضل عندنا، تفضل عندنا، أنت القاضي، أنت الأمير، أنت فوق كل أحد في المدينة، فخر لنا أن تكون في مدينتنا. والكرك مدينة صغيرة في الطريق بين الشام ومصر. فقال لأمير الكرك بعد أن شكره: إن مدينتك صغيرة تصغر على علمي، إن مدينتك تصغر عن علمي. واعتذر واتجه إلى مصر. وهذا يبين لنا يا إخوان إن هذا الشيخ كان عالم يريد جو يتفاعل مع علمه، ما كانت قضيته أن يبحث عن ملاذ آمن، كانت قضيته أن يبحث عن مكان يتفاعل فيه علمه. ولذلك زهد في أن يبقى في مدينة، وإن بقي فيها مكرم معزز، لكنها مدينة صغيرة لا تتفاعل مع علم العالم. اتجه إلى مصر، فلما دخل مصر استقبله حاكم مصر الملك الصالح أيوب أعظم استقبال، وبالغ في الحفاوة به، وعينه قاضي القضاة، وعينه مدرس في المدرسة الصالحية، وعينه خطيب جامع عمرو بن العاص، واستقبله العلماء بحفاوة، حتى إن الزكي المنذري مفتي الشافعية في مصر امتنع عن الإفتاء وقال: لا أفتي. وقد دخل مصر عز الدين بن عبد السلام. في مصر بدأ الشيخ جولة أخرى في حياته من المواجهة مع كل باطل يرى عند الحق معه فيه. ومن ذلك أنه بسقوط دولة الأيوبيين تولى الحكم المماليك، وتولى السلطان، وكان ضمن قواده ونوابه مماليك كانوا في الأصل مماليك أرقاء للسلطان اللي قبله شراهم بمال من بيت المال. وعز الدين بن عبد السلام قاضي القضاة، وكان من نظره النظر في بيت المال، وإذا به يعلن إن هؤلاء الأمراء اللي منهم نائب السلطان وقواد الجيش وأمراء في السلطنة لا زالوا أرقاء مماليك لبيت المال، وبالتالي فلا تصح عقودهم ولا بيوعهم ولا شراؤهم ولا نكاحهم. وفوجئ هؤلاء الأمراء بالقاضي يعلن أنهم أرقى، لازم يأتون، لا يمضي لهم عقدا ويقول لابد يباعون لأنهم ملك البيت المال. فغضبوا وكلموا السلطان، فراسله السلطان يستعطفه لعله يثنيه عن رأيه، فما وجه إلا بالصلابة والقوة. وإذا بنائب السلطان اللي هو ممن يقول العزب عثمان أنه رقيق، إذا به يغضب ويقول: يريد أن يبيعنا في السوق ونحن ملوك الأرض. ثم ذهب إليه والسيف في يده صلتا، وضرب عليه الباب، فخرج ابنه عبد اللطيف، فلما رأى الأمير وبيده السيف ويقول: أين الشيخ، أين الشيخ، فزع عبد اللطيف وذهب لأبوه وهو ممتقع، قال: يبوي الأمير عند الباب ومعه الأمراء ومعه الجند والسيف في يده، والله أني خايف يبوي. وإذا بالشيخ القوي الصلب ينظر إلى ابنه باطمئنان ويقول له: لا تخاف يا ولدي، أنا أهون من أن أموت شهيدا في سبيل الله، أنا أقل من أن أقتل في سبيل الله. ثم خرج بقوة، فما إن وقعت عينيه في عيني الأمير بذاك الوجه القوي والنظر الحاد، وإذا بالأمير اللي واقف مشهر السيف، إذا بالسيف يسقط من يده، وإذا به يقبل إلى الشيخ يسلم عليه بخضوع، يقول: يا سيدنا ماذا تأمر، ماذا تأمر؟ وتعجبوا الناس: وين التهديد، وين الوعيد؟ قال: أمر أن تباعوا ويرد منكم في بيت المال. وتم هذا الأمر، وبيعوا في القلعة واستلم الشيخ ثمنهم وأدخله في بيت المال. انتهى الوقت وصدري مزدحم بالمواقف اللي أريد أن أذكرها، لكن يبقى أن أقول إن هذا الإمام له مواقف أخرى في الصلابة، وله مواقف أخرى في القوة، منها موقفه عندما اجتاح التتار بلاد المسلمين وخرج سيف الدين قطز وقال له: يا شيخ أريد أن أخرج وأقاتلهم لكن ما عندي مال، فأريد أن أخذ من أموال التجار. قال: ولا يجوز لك أن تأخذ من أموال التجار حتى تبيع حلي عبيدك وحلي نسائك وتخرج ما أخذته من بيت المال، فإذا انتهى هذا كله تأخذ من التجار بعد ذلك. وفعلا بيعت مصاغات الأميرات وزوجات السلاطين والأمراء، ثم بعد ذلك طلب من الناس. وفي مرض موته زاره الملك الظاهر بيبرس وقال له: يا شيخ أنت الآن مريض والأعمار بيد الله، وأرى أن أولي ابنك على المدرسة الصالحية. فقال: ابني لا يصلح لها، يولى عليها القاضي تاج الدين. ورفض أن يعين أبناءه في مناصبه ورأى أنهم لا يصلحون. رحم الله سلطان العلماء، رحم الله العز، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام عليه رحمات الله ومغفرته، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.